بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف الدرس الثاني من دروس القواعد الفقهية في الحج، وقد تكلمنا في الدرس الأول حول جملة من القواعد الكلية الكبرى والقواعد المندرجة تحتها مع شيء من المقدمات، ثم نشرع بعد ذلك في القواعد الكلية غير الكبرى. فمن القواعد قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ومعنى هذه القاعدة أن ما تعارف عليه الناس في معاملاتهم وإن لم يذكر في صريح العبارة فإنه يقوم مقام الشرط، يعني ما اعتاد عليه الناس وتعارفوه ينزل منزلة الشرط في الالتزام والتقييد، وكأنه مشروط. يعني هب لو أن إنسانا باع لك بابا، اتفقت مع نجار يصنع لك باب، المتعارف عليه أن الباب يكون مع قفله، فلو أحضر لك الباب وقال إننا لم ننص أن يكون هذا الباب مع القفل، يقال له هذه القاعدة: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وفي باب الحج هناك عدد من التطبيقات التي تدخل تحت هذه القاعدة، منها ما ذكره العلم في النيابة في الحج، كم يعطى من المبلغ؟ قالوا يرجع في ذلك إلى العرف. يعني لو قال لشخص حج عني وأنا أعطيك مبلغ هذه الحجة، فجاء إليه قال كم المبلغ، يرجع فيه إلى ماذا؟ العرف، كأنه في حكم الشرط وإن لم ينص بينهم. مثلا في وقت من الأوقات حج البدل والنيابة مثلا ب5000، فإنه كأنه من جملة المشروط، فيدفع له هذا المبلغ الذي حصل التعارف عليه. وأيضا يدخل فيها مسائل الموالاة بين الأشواط، يعني ذكرها العلم من أحكام الطواف الموالاة، أن الأشواط تكون متتابعة، وكذلك السعي من أحكامه الموالاة. طيب، ما هو الفصل الذي يخل بالموالاة؟ قالوا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. ما هو المقدار؟ يعني عرفا إذا عد أنه لم يتم الطواف وحصل فاصل طويل فيعد مخلا بالموالاة في الطواف. وأيضا من الفروع التي ذكرها العلم المسائل التي تتعلق بالطيب، من محظورات الإحرام الطيب. وطبعا يعني من مقاصد الحج عدم الترفه والتزين الزائد ومنه الطيب، ولذلك فإن الحاج ممنوع من الطيب. ما هو الضابط في تحديد الطيب؟ قالوا العرف، هل هذا طيب ولا لا يعد من الطيب؟ فيرجع إلى عرف الناس، مثلا العود طيب، المسك طيب، أنواع الروائح المعتادة بين الناس طيب. ولذلك في هذا الباب يعني من الفوائد التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم في الحج هو أن يفرق بين الروائح العطرية والروائح الزكية. فقد تكون بعض الأشياء لها روائح زكية لكنها ليست من العطور، ليست من العطور، مثلا التفاح يكون بعض الصوابين فيها رائحة بعض الفواكه رائحة زكية ولكن ليست هي من جملة العطور. حتى الآن الديتول في بعض أنواعه من يعد رائحة قوية من الروائح الزكية، تستخدم في ما يغسل به اليد، فلا يدخل في الطيب. والمرجع في هذا إلى العرف. لماذا؟ لأن بعض الناس توسع جدا يظن أن كل شيء يعني فيه رائحة هو من الطيب. كيف صنفت طيب هذا الشيء؟ وبعض الناس يتكلف ويذهب إلى السوق ويبحث عن صابون منزوع الرائحة، أنت ما مطالب بهذا، المهم أنك ما تأخذ روائح عطرية. والحمد لله اليوم يعني كل المنتجات يكتبون فيها هل فيها عطور أو لا، فالعرف حاكم في هذا الباب. إذن القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أيضا من القواعد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. ما يمنع منه المكلف فعله في حالة الابتداء قد يتسامح الشارع فيه إذا كان في الاستمرار في الاستدامة للوجود السابق، يعني شيء موجود سابقا ويستمر، فالشريعة قد تمنع الشيء من بدايته، لكن إذا كان موجود فإن الشريعة تخفف في موضوع الاستدامة. وعندنا في باب الحج من أشهر الفروع المتعلقة بهذه القاعدة الطيب، الطيب، فإنه يعني لا يغتفر الطيب في البداية، في يعني يكون من المحظورات، محظورات الإحرام، لكن لو استدام مع الإنسان، استدام مع الإنسان، يعني الإنسان في وسط الحج وهو محرم تطيب بعود أو مسك ممنوع، محظور من المحظورات. لو شخص كان متطيب قبل الإحرام، قبل الإحرام وفي أثناء الإحرام وجد رائحة هذا الطيب أو أثر هذا الطيب، هل يؤثر؟ ما يؤثر، لأنها ماذا؟ استدامة، هذا مغتفر لأنه استمرار لشيء سابق وليس ابتداء. أيضا عندنا من المسائل النكاح، من محظورات الإحرام النكاح، فلا ينكح المحرم، لا يعقد عقد النكاح في الإحرام، هذا في ابتداء النكاح. طيب عندنا مسألة الرجعة، مسألة الرجعة، يعني شخص طلق امرأته ودخل في الإحرام في الحج، في أثناء الحج أراد أن يراجع زوجته، هذا ليس ابتداء نكاح جديد وإنما ماذا؟ رجعة، استمرار لنكاح سابق، هل يجوز له؟ نعم يجوز له، يجوز له، هذا يغتفر له، فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وبعضهم يقول يغتفر في الأواخر ما لا يغتفر في الأوائل، يعني تعبير آخر لهذه القاعدة، وهي بنفس الدلالة أن الشريعة تخفف الحكم إذا كان متعلقا بالاستمرار والمداومة، وتشدد إذا كان على وجه الابتداء. أيضا من القواعد قاعدة الأصل عدم التداخل، الأصل عدم التداخل، يعني إذا ترتب على المكلف أعمال وحقوق متعددة بسبب أو بعدة أسباب، فالأصل أنه يأتي بكل هذه التكاليف وهذه الحقوق ولا يقتصر على بعضها دون البعض، وهي مطلوبة منه، لا يحصل التداخل بين هذه العبادات. طبعا هذه القاعدة يعني هي من جهة الأصل، لكن هل هناك أمور يحصل فيها التداخل؟ نعم، في قواعد خاصة ذكرها العلماء في مسألة التداخل، وخاصة مسألة تداخل النيات والعبادات المتشابهة، لكن الأصل عدم التداخل. هل هناك صور مستثنى؟ نعم. طيب مثال على هذه القاعدة، من أحرم بحجتين، من أحرم بحجتين وقد نذر، نذر أن يحج ولم يؤدي الفرض، فيريد أن يوقعهما معا، يعني حجة واحدة ينويها للنذر وينويها للفرض، هل يصح التداخل؟ نقول الأصل ماذا؟ عدم التداخل، هذه حجة واجبة بالنذر مستقلة، وحجة الفرض مستقلة، فيأتي بها مستقلتين ولا يمكن أن يجمع بينهما. أيضا لو أراد أن يجمع في الرمي بينه وبين الصبي الذي معه، شخص ذهب إلى الحج وأراد أن يحجج صبيه الصغير، فجاء عند الجمارات ورمى 7 حصيات، قال هذا عني وعن الصبي، يصلح تداخل؟ الأصل عدم التداخل، الأصل عدم التداخل، أول شيء يرمي عن نفسه 7 ثم يرمي عن الصبي، فلا يحصل التداخل، ما يحصل التداخل إلا بضوابط وشروط، ربما يأتي الإشارة إلى بعضها، لكن هذا الأصل في العبادات عدم التداخل. أيضا من القواعد ما شرع بصفة لا يثبت شرعا إلا بتلك الصفة، ما شرع بصفة لا يثبت شرعا إلا بتلك الصفة، سواء كان يعني في الأداء أو القضاء، يعني الفعل المطلوب من العبد من العبادات أو المعاملات إذا حدد له الشارع وصفا وهيئة من الهيئات، كان هذا الوصف شرطا في صحة هذه العبادة. لذلك نأتي في الحج تطبيق هذه القاعدة، ما شرع بصفة لا يثبت شرعا إلا بتلك الصفة، من أفسد حجه، من أفسد حجه بأحد المفسدات فسد الحج، جاء يريد أن يقضي الحج من قابل العام القابل، على ماذا يكون القضاء؟ هل يقضي حجه على صفة التمتع، أم على صفة القران، أم على صفة الإفراد، على ما كان منه في حجه الأول؟ إذا شرع في الحج على التمتع فإنه يقضي حج تمتع، وإذا كان قد شرع في حج قران فإنه يقضي قرانا، وإذا كان إفراد فإنه يقضي. فالقضاء يكون على وجهه، يقضي على وجهه. أيضا من القواعد، كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه، كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه. طبعا هذه قواعد فقهية كلها متعلقة بباب المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل الشرعي. فالعبادات التي عين لها الشارع أوقات محددة لا يجوز التقدم عليها، ومن أداها قبل الوقت لم تجزئه، لابد أن يأتي بها في الوقت، خاصة بالحج. يعني ذكر أهل العلم أن من مقاصد الحج ضبط الأوقات، ينضبط الإنسان في أوقات محددة، في النهار في الليل يخرج في هذه الساعة، يدفع في هذه الساعة. الشريعة تريد أن تربيك على هذا الأمر، أنك تنضبط في مثل هذه المواعيد والأوقات. فمثاله زمن الوقوف في عرفة، من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فلو وقف في غير هذا الوقت لم يجزئ، لو وقف في غير الوقت المحدد فإنه لا يجزئه، ولو أتى من أقاصي الأرض فاته الوقت المحدد للوقوف. أيضا من القواعد التصرف المضاف إلى غير محله باطل، التصرف المضاف إلى غير محله باطل. معنى هذه القاعدة أن الشارع إذا أضاف عبادة أو معاملة على محل زمان مكان وربطه به، فإن آثاره ترتبط به، الأحكام تترتب عليه، الصحة تأتي بامتثال هذا المحل. والمثال السابق الذي ذكرناه ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة، ربطه الشارع بأن يقف في حدود عرفة، هذا المحل الصالح له. لو وقف الإنسان في غير حدود عرفة ولو بأمتار يسيرة فإنه لا يجزئه، لا يجزئه، لأن الشارع ربطه بهذا المحل، أضافه إلى عرفة وهو المحل الصالح له التي يترتب عليه الأحكام. فلو أخل به بطل فعله. من القواعد أيضا الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها، الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها، يعني إذا تعددت الأسباب وكان الحكم واحد ف فلا يلزم التكرار ويكفي واحد. وهذه القاعدة أكثر ما تطبق في المحظورات، محظورات الإحرام، إذا جمع الإنسان بين عدد من الأسباب، بين عدد من المحظورات، ننظر هل هذه المحظورات من جنس واحد يحصل بينها التداخل أو ما يحصل بينها التداخل. لو شخص لبس ثوب طيب ومس طيبا وقطع شجرا، كم محظور ارتكب؟ ثلاث. وكم فدية عليه؟ ها، واحدة. تسامح طيبة. لا، مو واحدة. عليه ثلاث. ليش؟ لأنها متعددة ما تتداخل. لكن لو حصل تداخل، شخص لبس سروالا وهو محرم ولبس فالينة داخلية، كم فدية عليه؟ واحدة. لماذا؟ لأنه من جنس ماذا؟ المخيط، لبس المخيط. طيب شخص لبس ثوب وغطى رأسه، كم فدية عليه؟ فدية واحدة. فديتين؟ ليش؟ نعم، أحسنت. هذه مختلفة، تغطية الرأس عليها فدية، ولبس الثوب عليه فدية. فينظر في مسألة التداخل، يعني قد تتداخل. طبعا هاي بشريطة ماذا؟ أن تكون على الفور، أن تكون على الفور متقاربة، ولم يحصل يعني الفدية بها. يعني لو شخص، هب أن شخصا لبس اليوم إزارا أو سروالا، لبس سروالا ثم فدى في اليوم الثاني لبس فانيلة، هل يفدي؟ يفدي. ما نقول من جنس واحد، ليه؟ اختلاف ماذا؟ الوقت، وقد فدى عن الأول. لكن إذا كان في وقت واحد وتعددت وكانت من جنس واحد تداخلت، يحصل بينها التداخل. وهذا يعني مهم جدا، إن شاء الله غدا تستوون مفتين، تمر مثل هذه المسائل كثيرا في الحج، تعدد المحظورات عند الناس، والناس أحيانا بعضها يعني تفتي لنفسها. أيضا من القواعد ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه، يعني ما لا يدرك إلا من جهة إنسان خاص فإنا نقبل قوله، قول الإنسان مقبول شرعا فيما يخبر به عن شيء لا يعلم إلا عن طريقه، ما نصل العلم بهذا الشيء إلا عن طريق هذا الشخص إذا كان له نية وفعل. الآن يذكر الفقهاء مسألة حج التقليد، لو واحد قال نويت حجا مثل حج فلان، عندنا حج تمتع وقران وإفراد، شخص ما حدد قال نويت حجا مثل حج فلان، كيف نعرف ما هو حج هذا الرجل؟ نسأل ماذا؟ الرجل هذا، ونأخذ بقوله، وقوله يكون حجة. إذا قال أنا نويت حج تمتع يكون حج الرجل هذا ماذا؟ تمتع. إذا قال قران يصبح ماذا؟ قران. لأننا ما نستطيع أن نعلم نوع الحج إلا عن طريق ماذا؟ هذا الرجل. لأن الرجل الأول علقه على نوع حجه ونيته. أيضا من القواعد ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه أو بعض صفاته جاز إفساده. ما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو إفساد بعضه أو بعض صفاته جاز إفساده. الأصل أن الإنسان منهي عن الإفساد، والإنسان منهي عن إتلاف المال، منهي عنه، لكن يباح للإنسان ذلك إذا ترتب عليه مصلحة لا تتم إلا به. من المسائل الخلافية التي ذكرها العلم في هذا الباب مسألة الخفين لمن لم يجد نعلين، مسألة قطع الخفين مسألة خلافية، فذكر قول من أقوال أهل العلم، يعني استندوا الحديث يعني وفي النسخ وفي الموضوع هذا، فقالوا من لم يجد نعلين يلبس خفين ويقطعهما من علاهما حتى تشابه النعلين. طيب لو قطعت الخف هذا ما في إفساد؟ قالوا فيه إفساد، لكن تتحقق به ماذا؟ مصلحة، أنك يعني لا تقع في النهي، لا تقع في النهي ولا تقع في المحظور حتى يكون صالح للإحرام. وهذه مسألة مهمة اليوم، يعني دائما نسأل عنها في الأحذية الرياضية اللي تلبس عند الناس. الأحذية اليوم عندنا، عشان نعطيكم أمثلة واضحة، الحذاء المعتاد اللي نلبسه الكل يلبسه غير الرياضي، هذا ما في إشكالية أن الإنسان يلبسه في الحج. الحذاء الطويل الذي يغطي الساق، تعرفون اللي يلبسون رجال الدفاع المدني، يجوز لبسه؟ ما يجوز. هذا يغطي القدم ويغطي جزء من الساق. تبقى عندنا قضية ماذا؟ الأحذية الرياضية، هل يجوز لبس هذه الأحذية الرياضية المنتشرة اليوم؟ فبعض العلم يرى أن المناط هو كشف الكعبين، إذا كانت هذه الأحذية تكشف الكعبين، لأنها أنواع الشركات الموجودة اليوم، بعض الأحذية تغطي الكعب، فقالوا إذا غطى الكعب كان له حكم الخف يمنع منه، وإذا كان أقل من الكعب فإن الإنسان يعني يشرع له أن يلبسه. يعني بعض الناس كان يسألني يقول أنا ممكن أخذ حذاء يعني يغطي الكعب لكن أنزل الجهة في نهاية النعل، أقول لماذا توقع نفسك في يعني في المشتبه أصلا؟ وخاصة المسألة فيها خلاف، يعني بعض أهل العلم لم يجعل المناط تغطية الكعب، بل جعل المناط هو تغطية أغلب القدم، أغلب القدم يعني مشابهة الخف في تغطية أغلب القدم، فهذا مشكل على قولي هؤلاء، لكن يعني الأقرب في هذه المسألة ربطه بالكعب. هذه يعني على أثر هذه المسألة في مسألة النعال، لأن أحيانا في مسائل الوعظ يعني من اللطائف يعني اللي تمر، يعني لما يسألون كل فترة يرسلون لك صورة نعال يقول هذا يصلح ولا ما يصلح من كثرة الأنواع الموجودة، وهل يعني تلحق بالخف أم النعل المعتاد. أيضا من القواعد ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. معنى هذه القاعدة إذا ثبت أمر من الأمور بطريق الشرع وجاء شيء آخر يزاحمه عن طريق الشرط، اشترط مع إنسان، تعاقد مع إنسان، لكن هذا الشرط يقتضي منافاة ما جاء به الشرع، فإن المقدم والحال كذلك ما ثبت به الشرع، يقدم حكم الشارع ونظر الشارع على ما ثبت به الشرط. مثاله في الحج، لو أحرم الشخص بالحج عن غيره، أحرم بالحج عن غيره وهذا الشخص لم يحج عن نفسه، لم يحج عن نفسه، فإن إحرامه يقع ماذا؟ عن نفسه، يقع حجة الإسلام. عندنا ما ثبت بالشرع أن الحجة الأولى تكون ماذا؟ عنك. وشيء ثبت بالشرط، تعاقد مع رجل أنه يحج له حجة بدل، هل نجعل الحجة لهذا الذي تعاقد معه بالشرط أم نجعل الحجة له بالشرع؟ نقدم ماذا؟ الشرع، الشرع. والدليل قصة شبرمة، لما ذاك الرجل قال اللهم حج عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخي. قال هل حججت عن نفسك؟ فالدليل أنه أن الإنسان بالشرع يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره ولا يقدم غيره، فتقديم الغير هذا من تقديم الشرط. أيضا من القواعد قاعدة المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. ومعنى هذه القاعدة أن المشغول بشيء من الحقوق أو من الأحكام فلا يمكن شغله بغيره، لأن المحل لا يحتمل حكمين وعقدين عليه. والأمثلة عليه يعني كثيرة جدا، في الأوقاف، في الرهن، يعني إذا رهنت شيء لشخص ما يجوز ترهنه لشخص آخر في نفس الوقت. تعاقدت مع شخص طلب منك رهن، رهنت هذه الساعة، جاك شخص آخر تقول أرهنك نفس الساعة، ما يستوي، يجتمع عقدين على عين واحدة. المسبل، شيء جعلته سبيل ما تستطيع أنك تتصرف فيه بشيء آخر، جعلت مكتبة وقف لطلبة العلم ثم احتجت إلى مال، قلت سأبيع هذه المكتبة، يصلح؟ ما يصلح. لماذا؟ لأنها مشغولة بالوقف، كما قال السعدي وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. فمن الفروع في الحج أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة الواقف بعرفة لأنه مشغول ماذا؟ بالوقوف بعرفة، هذه في العبادات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن في الصلاة لشغلة، لما سلم عليه الناس لم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه قال إن في الصلاة إلى شغلة، المشغول لا يشغل، أنت مشغول بالصلاة تسلم على الناس، ما يصلح أنك تنشغل بغير هذا الأمر. ولذلك أهل مكة يستغلون هذا الوقت في الذهاب إلى الحرم والطواف والجلوس عند الكعبة، وعندهم ما يسمى بالتعريف وغيره، يعني يقول حتى لا يهجر الحرم والجهات الرسمية تستغل هذا الوقت بتغيير كسوة الكعبة. ما في أحد، الناس كلهم في عرفة وقلة ناس في هذا الوقت. أيضا من القواعد لا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها، لا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. معنى هذه القاعدة ما كان مستحبا من العبادات وأشباهها يأتي المكلف منها بقدر ما يستطيع المتيسر له، حتى لو عجز عن البقية. وهذا يحصل كثيرا في الحج، وله أمثلة تطبيقات كثيرة. يعني عندنا مثلا قضية الرمل في الطواف، إذا استطاع الإنسان في شوط من الأشواط أن يرمل حول الكعبة، في الشوط الثاني ما استطاع، هل يرمل في شوط واحد ولا ما يرمل؟ يرمل في هذا الشوط. في الهرولة بدأ مثلا في يوم الإفاضة، اللي مجرب في يوم الإفاضة هرول في الشوط الأول الثاني الثالث، اصطك المكان بالزحام في المسعى كالعادة، فلم يستطع أن يهرول بين العلمين في الشوط الخامس والسادس. هل له هذا التبعيض؟ في بعض الأشواط يهرول لأنه استطاع، وفي بعضها ما يهرول. نعم، يجوز له ذلك. فإذا استطاع أن يفعل شيء، مثلا تقبيل الحجر، هذا مستحيل الآن للصعوبة الموجودة. يعني الأصل السنة أن الإنسان يقبل الحجر في كل شوط، إذا لم يستطع فعل يعني ما يبدله من الإشارة، له أن يستلمه بعصا وأن يشير إليه إشارة، لكن السنة أنه يستلمه في كل شوط. فإذا طاف الإنسان في وقت فيه سعة واستطاع في شوط من الأشواط أن يقبل، وفي بقية الأشواط لا يستطيع أن يقبل، هل يفعل ذلك؟ نعم يفعل. فإذا استطاع أن يطبق السنة في جزء من الفعل وجزء من العبادة فإنه يفعل. في كثير من العبادات أحيانا في الحج خاصة يأتيك أوقات، في الطواف هذا مثلا المعتاد، تطوف أحيانا يكون الطواف سهل ويسور وما في زحام، فجأة تزداد الزحمة وتشق الحركة وما تستطيع أنك تطبق الأحكام من الإسراع والهرولة والرمل وغير ذلك. أيضا من القواعد كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه للقدرة على ملكه. كل عبادة اعتبر فيها المال فإن المعتبر ملكه للقدرة على ملكه. ما المقصود بهذه القاعدة؟ المراد بالمال المال الذي شرطه الشارع لوجوب العبادة، تحقق الثمن وملكه. فالقدرة على الاكتساب ليست نفس الملك الحقيقي. يعني شخص عنده 5000 درهم هذا عنده ملك. شخص يستطيع أن يعمل ويكتسب 5000، هل هذا الاكتساب نفس الملك الحقيقي؟ لا، في بناء الأحكام. في وجوب الحج يجب الحج على من ملك الزاد والراحلة أو ثمنهما، ثمن الحين يقولون ثمن الدفع للحملة، ها؟ ما في زاد وراحلة، يعني للأشياء الموجودة في هذا العصر. طيب، لو كان شخص لم يحج ولم يكن له مال لكنه يستطيع أن يكتسب ويحصل هذا المبلغ، فهل يجب عليه الحج؟ يجب عليه ولا ما يجب؟ ما يجب عليه. الواجب عند من ملك هذا المبلغ. الحين مثلا حملة تسافر معه ب15000 درهم مثلا، على سبيل المثال، مع أنه ما في هذا السعر، شخص عنده هذا المبلغ، هذا يجب عليه الحج، مقتدر مع أمن الطريق وبقية الأشياء. شخص ما عنده لكن يستطيع أن يعمل ويوفر هذا المبلغ، هذا ما يجب عليه. فرق بين الصورتين، وهذه ترجع إلى ما ذكرناه سابقا في الدورة الماضية، ومن الصعب أن تتذكر، بين الفرق بين قاعدتي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. القاعدة الثانية هنا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، يعني أنت مطالب بالواجب، أما الوجوب فأنت غير مطالب فيه. مثلا المال في الزكاة، إذا بلغ المال النصاب عليك الزكاة مع حولان الحول، هل يجب عليك أنك تجتهد عشان توصل المال للنصاب عشان تزكي؟ لا، أنت ما مطالب بها، هذا يسمى ماذا؟ الوجوب، أنت ما مطالب بهذا. لكن إذا بلغ المال النصاب فالواجب عليك الزكاة. فرق بين الوجوب والواجب. فهذه القاعدة متعلقة بهذه المسألة، مسألة الوجوب والواجب، ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. من القواعد، إذا تعارض واجبان قدم أكدهما، إذا تعارض واجبان قدم أكدهما. هذه من قواعد التزاحم، قواعد التزاحم، قواعد التزاحم كثيرة، فيها رسالة دكتوراه 800 صفحة كلها بس في قواعد تزاحم، ما مطلوب منكم تقرونها، لكن بس عشان تتصورون يعني سعة الموضوع ودقته. فقد يحصل التزاحم بين الواجبات بالنسبة للمكلف إذا كانت الجهة منفكة بين هذه الواجبات، ولا يستطيع الإتيان بكل هذه الواجبات، ماذا يفعل؟ يفعل الأوجب الآكد من هذه الواجبات، من هذه الأفعال. عندنا الآن من عنده مال ويريد الحج ويريد الزواج النكاح، أيهما يقدم، الزواج أم الحج؟ شو رأيكم؟ ها؟ حال الشخص يحتاج إلى الزواج؟ نعم، أحسنت، صحيح، يعني يفصل، يختلف من حال الشخص، من شخص إلى آخر. الشخص الذي يخشى على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة نقول له النكاح في حقك ماذا؟ آكد. وشخص لا يجد من نفسه العنت ويجد من نفسه الصبر وعنده سعة، فنقول له الحج آكد، تقدم الحج لأن حجة الإسلام. فعند حصول التزاحم بين العبادات نقدم الآكد ولا أعلى في المصلحة من هذه العبادات. أيضا من القواعد: الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار. هواء البقعة، هواء المكان تابع لقرارها، فيسري عليه ما يسري على متبوعه من وصف وحكم وشرط واختصاص وملك وكل شيء. فإحنا عندنا قرار وعندنا هواء. القرار الأرض، الهواء المنطقة اللي فوق هذا الأرض. فما يأتي فوق هذا القرار يأخذ حكم القرار. وهذه القاعدة تحت تفصيلات كثيرة جدا في الحج، يعني لها تفصيلات دقيقة جدا، يعني ممكن يفرد برسالة كاملة التفصيلات الموجودة بها. ومن أمثلتها مسألة المرور على الميقات جوا، له حكم الميقات أرضا، صح؟ هل يجوز أنك تتجاوز الميقات في السماء؟ ما يجوز إلا وأنك ماذا؟ تحرم بالنسك. كما أنك تحرم في الأرض كذلك تحرم في الجو، له نفس الحكم. من المسائل الدقيقة التي ذكرها العلماء وربما تستغربوا منها، هي من النوازل: حكم من وقف في عرفة جوا، من وقف في عرفة جوا طائرة هليكوبتر وهو في داخلها، فهل وقوفه في الهواء كوقوفه على الأرض؟ الوقوف في الأرض ما في إشكالية في عرفة، لكن هل الهواء هواء عرفات مثل قرار عرفات؟ هذه مسألة خلافية، وكثير من أهل العلم يرجح وفق هذه القاعدة نعم. ولذلك من الأشياء التي يعني أجريت في السنوات الماضية، يعني ما فعلته الحكومة السعودية مع بعض أنواع المرضى، كانوا يحملون في طائرات طبية ويمر بهم فوق عرفات، وبعضهم مغمى عليه يمر حتى لا يفوته الحج، خاصة إذا جاء من بلاد بعيدة وأصيب بمرض وإغماء ولا يستطيع الحراك، ما يستطيعون. قضية الإجراء يعني هذا بعض جهودهم، يعني أن كونه يكون واقف في الأرض وهو مريض هذا كثير. تذهبون إلى عرفات تجدون منطقة كلها سيارات إسعاف، عناية مركزة، ناس موجودين حتى لا يفوتهم الوقوف في عرفات، هذا كثير. لكن العجب قضية ماذا؟ الطائرة، أن يحمل بطائرة طبية، فهل يأخذ هذا الحكم؟ من اللطائف، في سنة من السنوات كنت في مزدلفة، في مزدلفة يحصل زحام شديد قبل تنظيم الحج، يعني كان الحجاج يصلون 2 مليون أحيانا 3 مليون. فكنا في مزدلفة في المبيت، في مزدلفة في حمامات، في حمامات، فلفت نظري رأيت أناس يصلون فوق الحمامات، يصلون صلاة العشاء والمغرب فوق الحمامات في زحام شديد. فشافوا مكان يعني هذا غير اللي كانوا يبيتون فوق يصلون هناك. فحاولت أني أصل إلى بعضهم عشان أشرح لهم هذه القاعدة أن الهواء تابع لي قرار. هناك نهي عن الصلاة في الحمام، ما يجوز الصلاة في الحمام، فما فوقه يتبع القرار. فالقصد أن هذه قاعدة يعني لها تطبيقات كثيرة وتفاريع. من القواعد أيضا إذا تعذر الأصل يصار للبدل، يقوم البدل مقام المبدل عنه ويأخذ حكمه ويأخذ خصائصه إذا تعذر الأصل، سواء بالفقدان أو عدم القدرة عليه. وأشهر مثال ماذا؟ تيمم. يعني إذا لم يستطع الإنسان الوضوء أو لم يجد الماء تعذر عليه الوضوء لمرض، لخوف فقد ماء، فإنه ينتقل إلى التيمم، يصير إلى البدل، وهذا البدل يأخذ أحكام الأصل، تسري عليه أحكام الأصل. وفي الحج أمثلة كثيرة، منها ما جاء يعني بالنص في مسألة هدي التمتع. هدي التمتع هذا نوع من أنواع الدماء، الدماء في الحج إما دماء جبران أو شكران. فمن دماء الشكران هو دم التمتع، إذا أدى الإنسان الحج فإنه يذبح شكرا لله سبحانه وتعالى على هذا النسك. فإن عجز عن الدم، ما ملك المال، ما عنده مال يشتري هديا للتمتع، فإنه ينتقل إلى الصيام، فإنه ينتقل إلى البدل الصيام. كم يصوم؟ 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هذا بديل عنه، يصار إلى البدل. ذكرنا مثال سابقا في البدل في مسألة الإزار والسراويل، صح؟ إذا لم يجد الإزار فإنه ينتقل إلى السراويل. أيضا من القواعد، الشيخ متى الأذان؟ زين، جيد، حاول إن شاء الله ننتهي من مع صلاة العشاء إن شاء الله. من القواعد لا بدل للبدل، لا بدل للبدل. ومعنى هذه القاعدة ما جعله الشارع بدلا لشيء لا يجوز أن يجعل بدل آخر، يعني ما يجعل بدل للبدل. المثال اللي ذكرناه قبل قليل، ذكرنا أن المتمتع عليه ماذا؟ هدي، هدي التمتع. فإذا عجز انتقل إلى الصيام. لو عجز عن الصيام هل له بدل؟ لا، ليس له بدل، لا يوجد بدل للبدل. خلاص هنا يعني عندنا أصل وهو هدي التمتع، إذا عجز ينتقل إلى بدل الصوم، إذا لم يستطع فلا يوجد بدل. أيضا من القواعد ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وهذه القاعدة في الوسائل، الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني المباحات إذا اتخذت وسيلة لفعل محرم أخذت حكمها، الوسائل يعني المباحة أو الأمور المباحة إذا اتخذت وسيلة إلى أمر محرم تأخذ نفس الحكم. فالمحرم لا يجوز له الدلالة على الصيد، هو مفروغ من أنه لا يستطيع الصيد، هل ممكن يدل شخص حلال على الصيد؟ يعني شخص غير محرم يأتي هذا المحرم يقول في غزال خلف هذه الشجرة، يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الحرام، يعني يعينه على هذا الأمر. أيضا من القواعد النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، يعني إذا نسي الإنسان مأمور من المأمورات فإن ذلك لا يعفي، لا بد أن يأتي بهذا المأمور إذا تذكره. ولذلك إذا تذكرت بعد الصلاة أنك تركت ركن من الأركان لا بد أنك ماذا؟ تأتي بهذا الركن. في المنهيات لا يترتب عليه الحرج والفدية والضمان وغيره، فلو تطيب المحرم ناسيا هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية. وأصلا من الضوابط في باب المحظورات متى تلزم الإنسان الفدية في المحظورات؟ إذا كان الإنسان عالما مختارا قاصدا، لابد من هذه الشروط الثلاث. فإذا كان الإنسان جاهلا أو كان الإنسان ناسيا أو كان مكرها فلا يترتب عليه أثر هذا المحظور، ما يترتب عليه الأثر. فهذه القاعدة يعني مندرجة تحت هذا الباب، وبعض العلماء لهم توسع كبير في هذا الباب في النسيان، قالوا حتى لو جامع ناسيا، وبعض أهل العلم قال ما يتصور فيه النسيان. أيضا من القواعد النفل لا يقوم مقام الفرض، النفل لا يقوم مقام الفرض، الفرض هو المقصود أصالة والاتيان به هو المتعين لتحصيل وإبراء الذمة، فلا ينتقل إلى النفل، أو النفل لا يعوض عن الفرض. ومثاله حج الصبي، مثل له العلماء بحج الصبي، إذا حج الصبي حجه ماذا؟ نفل، نفل، إذا بلغ يلزمه ماذا؟ حجة الإسلام، ففعله للنفل لا يقوم مقام الفرض، يعني لا يجزئ التطوع عن الفريضة. أيضا من القواعد مبنى الشعائر على الإشهار والإظهار دون الإخفاء، مبنى الشعائر على الإشهار والإظهار دون الإخفاء، يعني معالم شعائر الإسلام الأصل أن تكون ظاهرة واضحة، وهذا من خصائصها، يعني يندب للمكلف أن يظهرها وأن يعلنها. ومن الفروع في الحج يستحب رفع الصوت بالتلبية، يستحب رفع الصوت بالتلبية لأنه من الشعائر. ما هو الأصل في الأذكار، الجهر أم الإسرار؟ الإسرار، لا يجهر إلا ما جاء به النص، ومن مما يجهر به التلبية لأنها من مقام الشعائر من علام الدين، فرفع الصوت بها مستحب. من القواعد أيضا وهذه من قواعد التداخل، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وتداخلت أفعالهما اكتفي بفعل واحد منهما، إذا كانت العبادات من جنس واحد وتداخلت أفعالهما اكتفي بفعل واحد منها، يعني إذا أمكن أن تتداخل كانت من جنس واحد، يعني أنت ما تدخل أبدا صيام مع صلاة، وإنما صلاة مع صلاة وتكون من جنس واحد، فرض مع فرض، نفل مع نفل. فمن الأمثلة القارن إذا نوى الحج والعمرة هل له أن يكتفي بطواف وسعي واحد؟ القارن له أن يطوف طوافين وأن يسعى سعيين، طواف القدوم سعي القدوم وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة، هل يمكن يجمع بينهما بين الطوافين والسعيين؟ نعم له أن يجمع بينهما في طواف وسعي واحد، هذه يحصل بينها التداخل، ومنها التداخل بين الإفاضة وطواف الوداع من جنس واحد ويحصل بينهما التداخل. من القواعد أيضا قاعدة يدخل القوي على الضعيف ولا عكس، طبعا القوي المقصود به الفرد في مقابل المندوب، والحكم الأصلي في مقابل الرخصة، يعني العزيمة في مقابل الرخصة، فالقوي يدخل على الضعيف أحيانا، ويمثل له في إدخال الحج على العمرة، إدخال الحج على العمرة، ولا يصح العكس أن العمرة تدخل على الحج. الإنسان أحيانا يحتاج أن يغير النسك، يغير النسك، فقد يشرع في نسك ويريد التمتع فيقلبه إلى قران، يعني بدأ العمرة سيعتمر حتى يجعله تمتع، ممكن يدخل عليه الحج خلاص يجعله قران، حج قران، فيدخل الحج على العمرة، فالحج أقوى يدخل على العمرة لأن العمرة أضعف، ولا يصح ماذا العكس أنه يدخل العمرة على الحج. أيضا من القواعد ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، يعني الثواب في الشرع بحسب الأفعال وكثرتها، يعني كلما كان الفعل أكثر كان الثواب أكثر وأعظم وأفضل، ولذلك قالوا بمسألة يعني أحد أدلة من فضل حج التمتع على حج القران، قالوا أن المتمتع يأتي بعمرة كاملة وحجة كاملة، نسك عمرة كاملة وحجة كاملة، القارن يجمع يدخل العمرة في الحج، فرأوا أن المتمتع يأتي بأفعال أكثر، يأتي بأفعال أكثر فهو أعظم أجرا. أيضا من القواعد الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها، الفضائل قد ترجع إلى زمان العبادة أو مكان العبادة أو ذات العبادة، وما يتعلق بذات العبادة مقدم لأنه سبب الخشوع وحسن التعبد لله عز وجل وفعل هذه العبادة، يعني لو كان عندك مسجدين، مسجد قريب بيتك ومسجد بعيد، المسجد البعيد تصلي تشعر بخشوع، القريب من بيتك إذا صليت فيه ما تشعر بخشوع، والأفضل الإنسان ما يصلي قريب بيته الذي يلي بيته، لكن في هذه الحالة هل يقدم ما يتعلق بالمكان القرب ولا بذات العبادة وهي الخشوع؟ يقدم ذات العبادة فيصلي في المسجد البعيد. فنفس الأمر في الطواف، إذا دار الأمر بين الرمل مع البعد عن الكعبة، الإنسان يرمل ويؤدي العبادة على وجهها، وبين المشي مع القرب من الكعبة لكن ما يرمل ولا يطبق السنن ويدفع دفع شديد، يقدم ماذا؟ الطواف بعيدا، لأن هذا يحقق الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. وأيضا ذكر يعني العلماء ذكروا مسألة الوقوف بعرفة، أيهما أفضل، أن تكون راكب؟ هل السنة تكون راكب، النبي صلى الله عليه وسلم ركب، أم تكون واقف جالس؟ هذا يرجع إلى تحقق الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. إن كنت ترى نفسك إذا كنت راكب في السيارة تعبدك أكثر هذا أفضل لك، إن كنت ترى أن بقائك في الخيمة واشتغالك بالدعاء في هذا المكان أفضل تفعل هذا، فتنظر إلى ما هو أفضل يعني في ذات العبادة. أيضا من القواعد، الفاصل اليسير ليس قاطعا للموالاة، الفاصل اليسير ليس قاطعا للموالاة، يعني كل عبادة طلبها الشارع وكان من أحكامها الموالاة فالانقطاع اليسير لا يؤثر فيه، وهذا من اليسير المعفو عنه. وذكروا من ذلك أشراط الطواف والسعي، يعني مثلا كنت طوف شعرت بعطش وقفت تشرب ماء زمزم، حصل فاصل لكن فاصل ماذا؟ يسير ما يؤثر، فهذا اليسير معفو عنه. أيضا من القواعد أن الحكم للغالب، أن الحكم للغالب خاصة يعني ما كان له أبعاد مطلوبة، ففعل المكلف الأغلب كان له الحكم. ومن المسائل يعني التفريعات في الحج اللطيفة التي ذكرها العلماء في حج التمتع، أن الإنسان يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أشهر الحج تبدأ متى؟ في شوال، ممكن يعتمر ثم يحج تمتعا. طيب لو ذهب الإنسان في آخر يوم في رمضان، في آخر يوم في رمضان وبدأ الطواف قبل صلاة المغرب، فطاف 3 أشواط في رمضان ثم أذن لصلاة المغرب، دخل ماذا؟ شوال، فكمل 4 أشواط في شوال، هل يصح أن يكون متمتعا؟ نعم. قالوا الحكم ماذا؟ للأغلب، الحكم لي الأغلب، لأنه طاف 3 في رمضان و4 في شوال. أيضا يعني مما ذكره العلم، العبادة المحضة إذا اشتملت على أفعال متغايرة انحتم ترتيبها على وفق ما جاء به الشرع، وهذه مفروض نقدمها لأنها متعلقة بالمتابعة، يعني العبادات التي لها هيئات مقصودة فالشارع يطلب من المكلف أن يأتي بها على نفس الترتيب. وأبرز مثال لها في الحج ترتيب الجمرات، ترتيب الجمرات، لو رمى الإنسان الجمرات منكسا هل يجزئ؟ ما يجزئ. يعني لو جاء شخص بالعكس رمى الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ما يجزئ، لها هيئة مطلوبة في الشرع، فيبدأ الإنسان بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى حتى تكون مجزئة. أيضا من القواعد الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، وهي قاعدة عامة، يعني المكلف، الإنسان المكلف بشيء من الحقوق يعني لا يؤمر بشيء من الفدية أو من الدماء أو غيره إلا بما يدل على هذا التكليف. ولذلك لا يكلف المرء بدم إلا بدليل. يقول أهل العلم, هذه من الضوابط يمكن سمعتوها, يقول أهل العلم المحظورات توقيفية, وهي متعلقة بهذه القاعدة, المحظورات توقيفية, حتى نحكم على محظور من المحظورات أن هذا محظور لابد أن يثبت في النص أن هذا من محظورات الإحرام. لماذا؟ ما نستطيع أن نشغل ذمة العبد بشيء لم يشغله الشارع به, لأن يترتب عليه دم. ولذلك يعاب على البعض التوسع في مسألة الدماء, يعني كل ما يفعل فعل يقول فيه دم فيه دم فيه دم. فالأصل براءة الذمة وعدم التوسع في هذا الباب, يعني ما كل فعل يقال فيه دم حتى لو كانت مسائل خلافية في الفقه. أيضا من القواعد, إذا ضاق الأمر اتسع, يعني إذا تحققت مشقة في أمر من الأمور ونتج عنه ضيق فإن الشريعة توسع هذا الأمر, وهذه متعلقة بقاعدة المشقة تجلب التيسير. ومثاله مر معنا الرمي في أول الليل للضعفة, النساء يستطيعون أن يرموا جمرة العقبة في الليل. القاعدة الأخيرة 60 من القواعد في باب الحج, ما قارب الشيء أعطي حكمه, ما قارب الشيء أعطي حكمه. إذا لم يتمكن المرء من الاتيان بالعبادة على حدها المرسوم فإن مقاربة الفعل يعطى حكمه. عندنا نازلة من النوازل اليوم موجودة في منى. الآن أنتم يعني متصورين مليونين شخص يكونون في منى, يباتون في منى, وين يباتون؟ فحدود منى ضيقة ضيقة, اضطروا أن يبنوا خيم داخل مزدلفة في محاذاة منى, داخل مزدلفة حتى يكون للناس مكان للمبيت. هذه المخيمات التي وضعت في مزدلفة ملاصقة لمنى, قال أهل العلم أنها تأخذ حكم ماذا؟ منى, لهذه القاعدة, ما قارب الشيء أعطي حكمه, فهي ملاصقة ومقاربة تأخذ حكم المبيت في منى خاصة مع هذا الزحام الموجود. هذه القواعد يعني حببنا أن نلخصها في درسين أفضل, حتى لأن الليل قصير في هذه الأيام, والقصد من هذه القواعد هي الدربة حتى يتعلم الطالب كيف يربط بين الفروع وبين هذه القواعد الفقهية. نسأل الله عز وجل أن يوفق